بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. المصنف رحمه الله أورد هذا الباب، وهو باب الخوف من الشرك، بعد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا يدل على أن الإنسان قد يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحققه في الحقيقة. ولهذا يقول بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من الوقوع في الشرك بأنواعه، ولا يغتر ولا يطمئن أن يكون لم يقع في شيء من الشرك. ولذلك ينبغي أن يكون حريصا، وأن يكون حذرا من الوقوع في شيء من أنواع الشرك، سواء كان الشرك صغيرا أو شركا كبيرا، سواء كان الشرك شركا أصغر أو شركا أكبر. فلا أحد يأمن على نفسه من الوقوع في شيء من أنواع الشرك، لأن النفس متعلقة بالدنيا، والنفس أمارة بالسوء، تريد حظوظ الدنيا من المال والجاه والرئاسة، أيضا قد تريد بعمل الآخرة الدنيا، وهذا نقص في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقليل من يكون غرضه الآخرة في كل عمل يقوم به. ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذا الباب، وهو باب الخوف من الشرك، بعد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به، اللا هنا نافية، يعني أن الله سبحانه وتعالى حكى لنا في هذه الآية وبين لنا أنه لا يغفر الإشراك به، لأن التوحيد حق خاص لله، لا يجوز لأحد أن يشاركه فيه، فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى. توحيد الله جل وعلا هو المطلوب في هذه الدنيا، فلا يجوز أن يشرك العبد مع ربه في شيء من أنواع العبادات، لأن العبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فالشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لصاحبه إذا مات على 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 ذلك ولم يتب منه. والعلماء في هذا اختلفوا في هل أن العبد أو إذا وقع في الشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، لا يغفره الله سبحانه وتعالى. من العلماء من قال أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك الأصغر والأكبر، ومنهم من قال أنه لا يغفر الشرك الأكبر فقط. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ذكر قولين، فقد ذكر أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك الأكبر والأصغر، وفي قول آخر له قال أنه لا يغفر الشرك الأكبر فقط. فالإنسان ينبغي، لا بل يجب عليه أن يحذر من الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك، ويحذر من الوقوع أيضا في الوسائل التي قد توقعه في شيء من أنواع الشرك. وبعض المسلمين قد يقعون في الشرك الأصغر وهم لا يشعرون، كأن يحلف بغير الله، كمن يقول والنبي والكعبة والمصحف وغير ذلك والأمانة، وهذا شرك بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أيضا قد يرائي، والرياء شرك أصغر، وهو أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ولذلك ينبغي للمسلم، بل يجب على المسلم أن يكون حذرا من الوقوع في شيء من أنواع الشرك. أما المعاصي والكبائر، سواء كانت الذنوب الصغائر أو الكبائر كالزنا والسرقة والكذب والغيبة وغير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها إذا شاء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني تجاوزوا الحد في الوقوع في الذنوب والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ففي هذه الآية بيّن الله جل وعلا أنه يغفر جميع الذنوب، لكن الله سبحانه وتعالى استثنى في هذه الآية التي ساقها المصنف في هذا الباب وصدر بها هذا الباب، أن الله جل وعلا استثنى أنه لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك من المعاصي الصغائر والكبائر. وهذا يدل على سعة رحمة الله بعباده، على سعة رحمة الله بعباده، لأنه جل وعلا يعلم أن العباد يقعون في الذنوب، وأنه هو التواب كثير التوبة لعباده، الغفار كثير المغفرة لعباده سبحانه وتعالى، الحليم الذي يحلم عليهم سبحانه جل في علاه. فالواجب على المسلم أن يكون حذرا وأن يخاف من الوقوع في شيء من الشرك. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام. فإبراهيم عليه السلام خليل الله، دعا الله جل وعلا أن يجنبه ويجنب بنيه الوقوع في الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا يدل على أن الإنسان لا يغتر، يقول أنا من الموحدين، أنا لا أقع في شيء من أنواع الشرك. فالشرك كما قال عليه الصلاة والسلام أخفى من دبيب النمل. فالإنسان يكون حذرا وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الوقوع في الشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. ثم قال: ألا أدلك على شيء إذا فعلته ذهب عنك قليله وكثيره، يعني قليل الشرك وكثير الشرك؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا الدعاء دعاء عظيم ينبغي للمسلم أن يداوم عليه، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر أن يجنبه الوقوع في شيء من أنواع الشرك. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فالله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر لعبد لقيه يعبد معه غيره أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث معاذ عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال الله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يغفر جميع الذنوب الصغائر والكبائر غير الشرك، غير الشرك، لأن الشرك ظلم عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فأشد أنواع الظلم وأقبحها وأشد عقوبة هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لصاحبه إذا مات عليه. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لمن يريد المغفرة له، لأننا تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ومن يشرك بالله، يعني من يعبد معه غيره أو يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فقد افترى، يعني كذب، الافتراء هو الكذب، فقد افترى إثما عظيما، يعني ذنبا كبيرا. وهذا يدل على خطورة الشرك بأنواعه، فهو أعظم وأخطر الذنوب وأقبح الذنوب وأشدها عقوبة، لأن فيه تنقيصا للرب جل وعلا وتشبيها بمخلوقاته، وهو حق الله سبحانه وتعالى على العباد. فمن مات على الشرك الأكبر فإنه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. أما من مات على التوحيد وعنده شيء من الصغائر أو الكبائر فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له إن شاء، فيكون العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يدعو الله جل وعلا دائما أن يرحمه وأن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذه الآية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيها رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. الخوارج يكفرون الذي يقع في الذنب، سواء كان الذنب من الصغائر أم من الكبائر، وهذه الآية ترد على هؤلاء الخوارج. أيضا ترد على المعتزلة الذين يرون تخليد صاحب الكبائر في النار. وأيضا في هذه الآية إثبات صفة المشيئة لله، لأن الله جل وعلا له مشيئة والعبد له مشيئة، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله وليست كمشيئة الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه الآية الكريمة التي ساقها المصنف تدل على أن الله جل وعلا لا يغفر الشرك لصاحبه، فيجب الخوف من الشرك بأنواعه والحذر من الوقوع فيه. وقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الشاهد من هذه الآية قول إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فأمر فدعا الله جل وعلا أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. أيضا دعا بالأمن لهذا البلد وهو مكة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، ولذلك استجاب الله جل وعلا دعاءه، فقال سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا. فهذا البلد من دخله كان آمنا بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني مطمئن في أهله وماله وغير ذلك. ثم قال واجنبني، يعني باعدني عن الشرك. وبني يعني هم أبناؤه من صلبه وبناته. الأصنام جمع صنم، وهو ما نحت على صورة وعبد من دون الله. أما الوثن فهو أعم من الأصنام، وقد قيل أنه ما نحت على غير ذلك، يعني على غير صورة، كما ذكر الطبراني عن مجاهد. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أن إبراهيم عليه السلام دعا لمكة بالأمن والاستقرار، لأن الخوف والفوضى يمنعان الناس من أداء مناسكهم سواء في الحج أو العمرة. ثم سأل الله سبحانه وتعالى وطلب من ربه جل وعلا أن يجنبه أو يبعده وأولاده عن عبادة الأصنام، لأنه عليه الصلاة والسلام علم خطر عبادة الأصنام وافتتان الناس بها، ولذلك دعا ربه جل وعلا أن يجنبه عبادة الأصنام. فهذه الآية تدل على فضل مكة على غيرها من الأماكن. وإبراهيم عليه السلام دعا لمكة بالأمن والاستقرار، فاستجاب الله جل وعلا دعاءه. ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فالإنسان لا يعني يأمن على نفسه من الوقوع في الشرك، بل يحذر ويخاف. فهذه الآية دلت على أن إبراهيم مع قوة إيمانه يخشى على نفسه وأبنائه من الشرك، فيجب علينا أن نخاف منه من باب أولى. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يقول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم، يعني أشد شيء أخافه عليكم الشرك الأصغر، لم يقل الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر واضح وجلي، لكن الشرك الأصغر يكون خفي. فسئل عنه يعني ما هو الشرك الأصغر، فقال الرياء، فهذا هو أخوف ما يخاف عليه علينا النبي صلى الله عليه وسلم منه. الرياء هو مراءة الغير، يعني يعمل الإنسان الخير مثل يحسن صلاته من أجل الناس، أو يحسن قراءته أو صوته بالقراءة من أجل الناس، فهذا هو الشرك الأصغر وهو الرياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبرنا أنه يخاف علينا، وأكثر ما يخاف علينا من الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر خفي قد لا يشعر به الإنسان، وقد يقع فيه وهو لا يعلم أو لا يشعر، أو يزين له الشيطان ذلك، فهذا مما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا. وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والشرك ثلاثة أنواع كما ذكرنا سابقا، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. ومن العلماء من قال أن الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، والخفي يدخل في الشرك الأصغر. فالرياء من الشرك وهو من الشرك الأصغر، فيجب أن يسأل الإنسان أهل العلم عما خفي حكمه، لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الشرك الأصغر، فقال الرياء. والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه مع قوة إيمانهم، يخاف عليهم من الشرك الأصغر مع قوة إيمانهم. فنحن من باب أولى، بسبب ضعف إيماننا وقلة معرفتنا، يجب أن نخاف من الشرك الأصغر والأكبر، وأن نحذر من الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك. ثم قال المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. من مات وهو يدعو من دون الله، المراد بالدعاء هنا في هذا الحديث نوعاء الدعاء، وهو دعاء العبادة ودعاء المسألة، سواء دعا غير الله دعاء عبادة فطلب منه شيئا أو تقرب إليه بشيء من أنواع العبادة، أو دعاء مسألة فيطلب منه شيئا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا مات العبد وهو يدعو من دون الله ندا، يعني شبيها ونظيرا، كما ذكر ذلك ابن القيم أن الند هو الشبيه، ذكر ذلك في إغاثة اللهفان رحمه الله تعالى، فالند هو الشبيه والنظير والمثيل، دخل النار، هذه هي النتيجة، أنه يكون من أهل النار والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث أن من صرف شيئا مما يختص به الله سبحانه وتعالى من أنواع العبادة إلى غيره ومات مصرا على ذلك ولم يتب منه، فإن مآله إلى النار والعياذ بالله. والله جل وعلا نهانا عن الوقوع في شيء من أنواع الشرك وأن نجعل له ندا، فقال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا هو أول نهي في كتاب الله، قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله ندا أو أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك على الإنسان الحذر من الوقوع في شيء من أنواع الشرك، وأن يخاف على نفسه، لأن من مات على الشرك دخل النار، إن كان شركا أكبر خلد فيها والعياذ بالله، وإن كان أصغر عذب ما شاء الله له أن يعذب ثم يخرج من النار إن كان من أهل التوحيد. فالعبرة بخواتيم الأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يميته على التوحيد والسنة. فهذا الحديث يدل على أن من مات وهو يدعو من دون الله ندا، يعني شبيها ونظيرا، دخل النار. فيجب أن نخاف من الشرك، يجب أن نخاف ونحذر من الوقوع في شيء من أنواع الشرك. ثم قال المصنف: ولمسلم، يعني عند مسلم في الصحيح، عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله وهو صحابي جليل، أيضا أبوه صحابي جليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فهذا الحديث يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات، يعني ختم له بأنه من الموحدين، لا يشرك مع الله غيره، لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، دخل الجنة. هذا هو مآله ومصيره، أنه من أهل الجنة، لأن الجنة للموحدين والنار للمشركين والمنافقين والكفار. وإن مات مشركا بالله عز وجل فإن مآله إلى النار والعياذ بالله. فهذا يدل على فضل التوحيد وعلى خطورة الشرك، وعلى خطورة الشرك. فالله جل وعلا أمرنا بعبادته ونهانا عن الشرك به، وأول أمر في كتاب الله هو الأمر بالتوحيد، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي هو النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن مات على التوحيد فمآله الجنة، ومن مات على الشرك فمآله إلى النار والعياذ بالله. فهذا الحديث يدل على أن من مات على الشرك دخل النار، ويجب الحذر والخوف من الشرك بجميع أنواعه حتى يسلم الإنسان من الوقوع في أو الخلود في النار والعياذ بالله، وينجو من عذاب الله، ويكون من أصحاب الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجعلنا من عباده الموحدين ومن عباده المتقين ومن عباده المفلحين الصادقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.